المسائل، والمسائل عبارة عن جملة من القضايا مشتتة، جمعها اشتراكها تحدث الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. إذا صرنا الطريقة التي مشى عليها الشيخ ناخذ أولا، فسوف نقول أن الموضوع كلي في منزلة الإنسان. عندك مثاله الكلمة مثلا، أو الكتاب والسنة في الرسول مثلا، وأي شيء. حينئذ موضوعات مسائل كل علم حفظ إصلاحات الصنف مثلا من هذا الكلي ينطبق عليه في الحمد الشعير، أنه الفاعل كلمة، الحال كلمة، ثم لهذه الحصص مصادر بعد جواهر أفراد، هذا حال وهذا اسم، مثلا هذا فاعل وهذا مفعول إلى آخره، حسب النطق الكلامي أو الكتابي كما تقول، صغريات جزئية خارجية موجودة. هذا لو صرنا داخل فتصير أنه المسائل عبارة عن جملة قضايا مشتتة، صحيح، لكن يجمعها اتحادها في الموضوع العام ممكن. لكن كأنه هو يأخذ بنظر الروح على أن موضوع عام ثم تقيته مفصل، موضوع عام لعلم الأصول ماكو، وربما لكل العلوم يوجد موضوع واحد محدد غير قابل للزيادة والنقيصة، ما موجود. كما أنا فعلا برأت في درس الرسول ما حد شاهد، فنحاول أنه شنو نغض النظر عن ذلك، الموضوع ما لازم يسقط، لأنه لا يصلح كوحدة كاملة للعلم، لأنه قابل للزيادة والنقصان. إذا نأخذ الغرض، أي الهدف الذي أسس له هذا العلم من قبيل صون اللسان عن الخطأ، أو صون الفكر عن الخطأ، أو استنباط الأحكام الشرعية في الأصول، أو أي شيء آخر. فيصير شنو؟ مسائل أيضا مصادق، كما كانت مصادق من الموضوع، أنا أصبحت مصادق من الغرض. مثلا من حيث التصور والتصديق يصون، يشارك في الحقيقة في صون الفكر عن الخطأ، مبحث الفاعل يشارك في شنو؟ صون اللسان عن الخطأ، مثلا حجية خبر واحد يشارك في الاستنباط الحجية والمعتبر من الكتاب والسنة وإلى آخره، منظمة في نفسه، هي حصة من الغرض وليس من الموضوع، وهذا هو الذي الآن يؤكد عليه. والمسائل عبارة عن جملة مشتتة، عن جملة من قضايا، قضايا طبعا المفروض انكم كلكم قارئين منطق، عبارة عن محمول وموضوع، الفاعل مرفوعون الى اعتبار، يعني مشتتة جمعها باشتراكها في الدخل في الغرض، مؤثرة وسبب في شنو؟ في ايجاد الغرض النهائي للعلم، يعني ان الفاعل باب الفاعل كتابته ودراسته تؤثر في صون اللسان، تأثير وسبب في صون اللسان، والى اخره كله. الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، وهي الغرض معروفة وفي علوم غير معروفة. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، هذا ينبغي أن يكون واضحا. وأنا سبحان الله في مقدمتي لما وراء الشيخ ذكرت ذلك بوضوح، أن العلوم تتداخل، لعله كل العلوم لها أشكال من التداخل. مجرد مثال عن النحو والفقه متداخلة، لأن الكتاب والسنة عديد ألفاظ ويعرف المعنى من الإعراب أحيانا، كما أنه أحيانا يعرف الإعراب من المعنى، فبصفتها ألفاظ لها ظاهر ومفعول وحال وتمييز مزاق من النحو، وبصفتها شنو؟ دليلا معتبرا على حكم تدهائي في صلاة أو صوم في فقه. وهكذا كل العلوم تتداخل. ليش؟ حينما ننظر الى النحو بل من زاوية قراءة القرآن الكريم أو السنة الشريفة بشكل محامين عن الخطأ ينفعون النعم. وحينما ننظر إلى الكتاب والسنة بشكل بحيث نستطيع أن نستنبط منها الأحكام الشرعية ينفعون شيء لصول ما وهكذا. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له يدخلون في مهمين أي في غرضين مهمين في الحقيقة، لأنه بمنزلة شنو؟ بمنزلة أنه يحتاج إلى تقدير. كان له يدخلون في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة، هي نفس الموضوع لكنه بصفته نحو، بصفته يصون اللسان هو نحو، وبصفته هو مثلا قابل للاستنباط هو أصول أو هو فقه أو أي شيء، كل منهما على حدة فيصير من مسائل العلمين. لاحظوا هذا الذي هو مصداق لكلا الغرضين، إذا لاحظنا هذا الغرض فهو نحو أي ندرجه فعلا في النحو. مثلا كويس لأنه يعرف في غرض النحو الذي وصول المسائل فهو الاستنباط عنه طبعا، وبصفتها أيضا شنو طريقة للاستنباط هي أصول وتكلم عنها في الأصول، فيصير من مسائل العلمين جزءا من هذا وجزء ايضا. لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، انه اذا مشينا هذا المنشا فحينئذ نستطيع ان نتصور ان علمين ذوي غرضين، هذا الغرض سوى العلم وهذا الغرض سوى العلم، ولكنه في الحقيقة هذان الغرضان يمكن طبعا مجرد تطور نظري أو مثالي يمكن أن يكونا متلازمين متساويين كالمعلولين لعلة ثالثة أو كالعلة والمعلول متساوية، يوجدان سوية وينتهيان سوية، كلما وجد أحدهما فقد وجد الآخر، متلازمين متساويين. وإذا كان متلازمين متساويين إذن فغرض هذا العلم ملازم لغرض هذا العلم، غرض هذا العلم ملازم لغرض هذا العلم. على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، في كل مسائلهما، مع ذلك أن كل مسألة مسألة وهذه المصادق العشرة كلها لها دخل في هذا الغرض ولها دخل في هذا الغرض، إذا فهي المسائل كلها من مسائل النحو وكلها من مسائل الأصول، وإن كان هو ليس بمثال لكن مجرد تقييم لشيء. كان هناك مهمان متلازمان في الترتب، انه يترتب عليه هذا المعنى الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما، لا يكاد يحصل انفكاكهما في هذا المعنى، لانهما متلازمان اذا انفكاكا وقلت متلازم كل متلازمين لا ينفكان، لا ينفكان بطبيعة. فهل هذا صحيح انه يمكن ان يكون لعلمين غرضين متلازمين بالتساوي؟ فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل الاجتماعي عادة مقصر أن هذا بعيد اضطراب شيء من هذا القبيل لم يحدث ولن يحدث بعيد، إن لم نقل بأنه ممتنع عادة وليس عقلا، وهناك فرق بين الامتناع العقلي والامتناع العرفي أو الاعتيادي، هذا ممتنع قرصان إلى بعض يوم يبدأ يقول أو عادة أو يعتبر يعني العالم المنظور لو صح التعبير وليس بحق بالتجريد العقلي، لا التجريد العقلي ممكن، ولذا نحن طرحنا يعني هو أقول كأنما يقول نحن طرحنا الاحتمال في تجريد عقلي، لكنه كتطبيق خارجي في شيء عرفي ما قلت مضافا إلى بعد ذلك بالاجتماعي عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين. إذا كان هدفين متساويين تنزلنا يعني تنزلنا أن هذا ممكن وطاير لأن هذا يصير علم لو علم يقترح الشيخ الآخر أنه يصير فالعلم وليس علم. طبعا هو لو صرنا المسير السابق أنه كل غرض يصير إلى علم، هذا الغرض إلى علم، هذا الغرض هم إلى علم متلازمين متلازمين، لكن هذا لا ينافي أن يكون شنو علمين مستقلين، لأنه زاوية النظر أو وجهة النظر تختلف، وهذا كافي في تأسيس علمين مهم. هذا هو يقترح له لا ما دام متلازمين متساويين فشيء يصير على أنه علم واحد يبحث في إشارة من هذه الزاوية والأخرى من هذه الزاوية، يعني من الدارة اللي يبحث فيه من حيث إنتاجه لهذا الغرض وهو أكثر وصول اللسان عن الخطر، ومرة من حيث إنتاجه لهذا الغرض وهو استنباط الأحكام الشرعية. لا يكاد يصف لذلك، أي لأجل تلازم الغرضين تلازما متساويا، تدوين علمين وتسميتهما باسمين، هذا أصول وهذا نحو وهذا صرف، لا يبدو أنه علم واحد وليس علم، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين، أي لكلا الغرضين المهمين، يبحث فيه في مسائله استغرياته أو تفاصيله عن كلا الغرضين لا بس، أما عن هذا وحده هذا غرض واحد، أما عن هذا كل شيء تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما على البدل، هذا وحده واحد. وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، أما إذا كانت الغرضان ليس متساويين بهذا المعنى بل يتداخلان في بعض المسائل بمعنى من المعاني من ناحية تطبيقية بينهما عموم من وجه، يلتقيان في مورد ويفترق هذا الغرض عن صاحبه بعدة موارد ويفترق هذا الغرض عن صاحبه بعدة موارد، كالأسود والطائر، قد يكون طائر أسود وقد يكون أسود ليس بطائر كالتمر، وقد يكون طائر ليس بأسود كثير من الطيور، هذا من شكل معناه أن الغرض له تداخل نسبي أو تداخل جزئي الذي بالأول حكى عنه هو وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن قسم تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد من جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى يحسنه مما لا يخفى، أي نجد إذا كان غرضي كل واحد منظور إلهم فاكو تداخل نسبي بيناتهم، تداخل جزئي بيناتهم، أي نجد لا بأس يمكنه أن يؤسس بكل من الغرضين المستقلين تقريبا مثل نقول، بس ليس متباينين بل بينهما التقاء أحيانا، لكنه هذا يؤسس له علم وهذا يؤسس له علم، فإن حسنه مما لا يخفى كلمة إن حسنه مما لا يخفى، فإن حسن تدوين علمين في العلم عندهم الواحد كانا مشتركين، يتصفان بهذا الاتصاف أنهما مشتركين في مسألة ربما محل الالتقاء مسألة واحدة ليش لا يصير أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين، أي أن هذه المسألة مرة تتدخل في هذا الغرض ومرة تتدخل في هذا الغرض، حسنه مما لا يخفى يعني شنو؟ انه اذا كانت الاغراض او الغرضين متلازمه ومتساويه على طول الخط فينبغي تاسيس علم واحد، واما اذا كان بينهما اشتراك جزئي يتساويان احيانا ويختلفان كثيرا لا، اي نبي نؤسس علم لهذا الغرض اي لهذا الغرض. وقد انقدح بما ذكرناه ظهر، وهذا لغته انقدح، شنو؟ عباره عن شرارا، ما ادري هذا يكون لكم اساتذه لولا كما لو قدحت قداحة أو ردت صفار صفار نار، فشنو النور نار أو النور صادر من النار بمنزلة الالتفاة إلى فكرة، لأنه كأنما نور عقلي في الزفار. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو اختلاف الأغراض، فهمنا تطورا لا اتفقنا معه لكنه تطورا، فهمنا أنه المهم هو الغرض، الشيء الأساسي الذي تتميز به العلوم وتستقل به العلوم هو الأهداف والأغراض التي كتبت من أجلها من قبيلك أو من لسان عالم تطاعون عليه، أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين الداعية للتدوين، لماذا كتبت ودونت وضحكت وتعب عليها؟ يجي هدفها طبعا، يجي في البطأة كم شخصية، يجي صون الجزان عن خطأ، يجي صون الفكر عن خطأ، كل أكثر للموضوعات التي تكلمنا عنها في أول سطر من الكفاية لا، لكن الآن نتبرع ليش ما بعيد طبعا، ضمن أن ينبغي أن نعرف أن موضوع واحد لا يوجد في أي علم من العلوم، إذن لا يصح الحقيقة شنو أن يكون الموضوع هو الوحدة المشتركة، وينبغي أن نلغيه من هذه الفكرة، ولا المحمولات تسمون شيء واضح، الفاعل مفعول، المحمول في هذه الطريقة شنو؟ الرفع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور بالمحمولات اثنين زاد عشرة وليست واحد. هذا كان حرام الصلاة واجبة الذي شيء مستحب ولا خليه من محمولات مختلفة. ربما أن الموضوع واحد إذا ما مجرور وهو العبادة مثلا أو فعل المكلف هون أدل الأربعات الوصول إلى باب الجواب، لكن المحمولات لا يحتمل أن تكون واحدة. إذا المحمولات مختلفة فلا تستطيع أن تكون شنو؟ لا يوجد هناك محمول مشترك ما بين كل مسائل العلم كما هو واضح. وإلا كان كل باب، لاحظوا، لو كانت الموضوعات هي العمدة في تمايز العلوم، ولو كانت المحمولات هي العمدة في تمايز العلوم، يكون شنو؟ يقول هذا، وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، كما هو واضح لمن له أدنى تأمل. المحمولات واضح، ندخل في باب كمثال المحمولات. الفاعل مرفوع حيث أن المحمول هو العمدة، إذن فهو علم. الحال منصوب، زين، شلون احنا نخليهم علم واحد؟ هذا يقول مرفوع، هذا يقول منصوب، لان العمدة المحمولات. فما دام تحدثت في المحمولات وهما علمين، وهما علمان وليس والحساء علما واحدا، لو كانت العمدة هي شنو؟ الموضوعات المحمولات. وكذلك لو كانت العمدة هي موضوعات، اذا شنو؟ الفاعل مرفوع، هنا الحال منصوب، هنا أنا المفعول به منصوب، اذا الموضوعات مختلفة. فلما اختلفت الموضوعات لابد انه يكون كل باب على حدة، بل كل فصل مثلا من كل علم وكل مسألة يشن كذا وكذا، اي علم مستقل بحين لان ليش؟ لان موضوعات مختلفة. فما يمكن ان يجاب عنه انه اكو موضوع عام يشترك فيه الجميع وعنوان الكلمة. هذا باب اخر، انا ما معتقد نظر الاعتبار، لكن المحمولات ينبغي ان يكون واضحا جدا. وإلا كان كل باب كل مسألة من كل علم علما على حدة، ما هو واضح لمن له أدنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع، الاختلاف بين العلوم لا طردا ولا عكسا، لأنه يعني قد يكون علمين لهما موضوع واحد، قد يكون علم له عدة موضوعات في هذه الفراغ. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، أي تعدد العلمين وتمايزهما، كما لا يكون وحدتهما، أي وحدة الموضوع في علمين، لا ما ندام أنه موضوع واحد إذن فهي علم واحد. نكتب النحو والأصول على أنه علم واحد لأن يعني موضوعهما واحد مثلا. لا غلط، ليش؟ لأن الغلط واحد، واجب وحدة الموضوع لا تعكس وحدة العلم مع تمايز الأغراض وتعدد الأغراض. فلا يكون الاختلاف حسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد، اي من علم واحد، ليس انه محموله واحد او موضوعه واحد، لا، ما دام هناك عرض متباين لكل شخص، اي تتعدد العلوم بتعدد الاغراض. ثم ان ربما لا يكون في الحقيقة، هو الشيخ رحمه الله روحا حينما أسقط الموضوع عن نيته إن أنا وكم بالغرض، طبعا يمكن يكون واضح بعد ما عليه أن الموضوع يعبر عنه بتعبير واحد أو بعد التعبيرات، لكن لا، كأنه في مثل هذه المرحلة من التفكير يكون نتنزل، أقول تنزلنا وقلنا أنه شنو؟ أن وحدة العلم بوحدة موضوعه هي اللي ينقل الشعر، كما هو مشهور عند غير آخر، مفروض أنه مشهور أنه إنما تتمايز العلوم بموضوعاتها وليس بمحمولاتها ولا بأهدافها، واختار أنه بأهدافها لا بموضوعاتها ولا بمحمولاتها، محل شاهد مؤلف. فإذا كان على المشهور أنه العلوم إنما هي وحدتها وتمايزها بشن بموضوعاتها، فكان فيهم ما هو الموضوع، ينبغي أن نعبر عن كل موضوع بتعبير عرفي بكلمة واحدة أو كلمة مقيدة كلمتين مثلا أو نحو ذلك، حتى نفهم ما هو الموضوع بصراحة ووضوح، لأنه يوجد هذا الموضوع لا تعبير له في اللغة، يكون يحكي صفحة حتى يلا نفهم شو موضوع الله، لا مو مهمتين نظر الاخر، سواء المهم وحدة الموضوع عقلاً، سواء عبرنا عنه بتعبير واحد او تعبيرين او سطر او صفحة او مجلد، مو مهم. هذا غرضه من هذه الحفاظ. ثم انه ربما التي انا اول اثر العبارة، ثم انه ربما يكون لموضوع كلي اسم مخصوص وفضع ونحن نعبر عنه بتعبير لا ربما هذا ميكو ماكو كلنا ندور في المعاجم ما نجد في اللغة اسم لهذا الموضوع كما هو سوفيتي في الكلي الجامع على القول بالصحيح ليس له اسم في اللغة هذا ما سوفيتي. إذا قلنا بين العبادات موضوع على الصحيح والجامع الصحيحي ليس له اسم في اللغة، فنعبر عنه بما نشاء من العبارات المقيدة والحكي الزائد هذا هو. وكذلك موضوع العلم أيضا ليس له اسم اللغة إلا لله وإلا لله. ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي الكلمه الانسان الكلي متحد مع افراده زيد انسان مثل كذلك الفاعل كلمه الحال كلمه الجميل كلمه بعد ينبغي ان يكون وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان اي ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص إن كان فهو الحمد لله على نعمته عنوان خاص نعبر عنه بالكلمة بكلمة واحدة التي هي لفظ الكلمة إلى باب الجواب. لكن لا قد تقول عنوان خاص واسم مخصوص فيصح، فإذا لم يكن له ذلك إذا نسي فيقول كثيرا نضيف إلى تعبيرات نعبر عنه بذات عن ذات المطلب العقلي التجريدي فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه من الألفاظ مهما زادت بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته اصلا هو لا يخرج عن كونه موضوعا، اذا عبرت عنه بكلمه هو موضوع واذا عبرت عنه بصفحه هو موضوع لا يخرج عن كونه موضوعا، المهم هو كونه موضوعا عقلا لا انه يتعقده العرف بكلمه او يكون له معنى لغوي، هذا لا دخل له في موضوعيته، هو موضوع على كل تقدير هذا موضوع وهذا موضوع، فليقول هذا موضوعنا من سوء حظه انه ليس له اسم في اللغه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيتي أصلا، وقد انقدح بذلك سبحان الله احنا الان كنا يعني في الكفاية اعطى الرجل شنو قواعد العامة في فهم موضوعات العلوم ان موضوع كل علم هو الذي يتحدث عن عوالمه الذاتية وشنو وان العلوم لا تتحد بالموضوعات وانما تتحد بالاهداف والى اخره الحكي الذي الى الان جلنا. الآن ينبغي أن نستفيد من هذا الكلام في علم الأصول الذي الآن نكتب فيه أي الآخون الشكل فإنما ذات مقدمة لهذا الذي الآن عندنا فندخل في موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ وقد انقدع بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المشتتة الشكل. في الحقيقة أنا الذي أفهمه أن هذه العبارة الأخيرة الذي قبل شوي قريناه لاحظوا ان الموضوع مو ضروري ان يكون له اسم محدد في اللغه مو هذا نستفيد منه هنا نستفيد منه في علم الاصول لانه اكو هناك احتمالات او طروحات متعدده ان موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنه والى اخره هي اشياء تاتي الان بعد شوي ما تحاجي الان ندخل في تفاصيلها لكن اذا فشلت كل الاطروحات لنقعد نذكر في الحقيقه اذا فشلت كل الاطروحات للأخون جوابين مو جواب أولا أن الموضوع سقط وإنما المهم هو الغرض فهمنا بعد ما يشتم بالموضوع لكن يبدو أنه تنزل عن هذه الشيء بطل فإذا بطل لا حينئذ يكون حصل لنا موضوع والموضوع الذي له اسم في اللغة ومحدد في الفهم كلها مع الجدل والإشكال ما كنت شيء لعلم الأصول الحمد لله وإذا ما كنت شيء لا حينئذ يكون من الموضوعات التي فينا ينبغي تقييدها بحلول كثيرة نتكلم عنها مفصلا إلى أن نفهم معنى الموضوع وماهية الموضوع وحقيقة الموضوع أكثر وكأن هذه القاعدة التي أعطاها قبل قليل تنطبق على علم الأصول فالرجل هو الكلي الجامع بين مسائله أما شنو اسم هذا الكلي اسمه وإن كان ملقي شوندر أو شلغة هذا بعد ما يخص ان موضوع الاصول هو الكلي المنطبق على موضوع مسائله المشتته اي انسان لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله بل ولا بما هي الان اطروحتان منزية ثانية. لا ليس صحيح، لكنه كوصلاح ينبغي أن نتصورها ونلتفت إليها ثم نناقشها. أولا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. ما هو بما هي الأصول الثانية؟ لا، مما هي شنو فضل؟ الكتاب فيه تاريخ وفيه أمور أخرى وشنو ربط به وصف الجنة والنار، هذا هم كله يدخل في علم الأصول. العقل مثلا فيه أمور ترتبط مثلا بحركة الشمس والمجرات، هم هذا يرتبط في علم الأصول. بدل التفكير ما له معنى هذا. فحينئذ نقول بما هي أدلة، الأدلة الأربعة بما هي أدلة شرعية يمكن استعمالها في الاستنباط الشرعي موضوع المسلم. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل ولا بما هي، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. لماذا؟ ضروري أن البحث في أي واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها. شو؟ الأصول قد مجموعة ضخمة من الموضوع. طب تعرفون كلكم قرأتم الأصول ولو إجمالا، يعني البحث الوصف، البحث المعنى الحرفي، البحث في حجية القصد، البحث عن الاجتهاد والتقليد، ما يرفع له بمحمولات الكتاب والسنة. مثلا خبر واحد حجة إلى باب الجواب، أنا مضبوط بالسنة، مواهر الكتاب حجة مضبوط بالكتاب، على الحين وراء الإجماع حجة إلى باب الجواب. أما أمور لغوية وفلسفية وكيفية وكذائية شير ربط حبيبي، هذا كله قارئ عن موضوع، عن شنو؟ عن الكتاب والسنة. فإن جعلنا موضوع الكتاب والسنة فشل، لأنه فيه كثير من الموضوعات الخارجة عن الكتاب والسنة، عن الأدلة الأربعة. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة المشتق ماذا ربط الكتاب والسنة، لأنه المشتق قد يكون في الكتاب والسنة وقد يكون في شعر وقد يكون في خطبة وقد يكون في أي مكان. ليس من عوارضها، ليس من محمولات الكتاب والسنة أو حفاظ الكتاب والسنة التي تنفعنا في هذا الصدد، وهو أي من مارس الأصول يعرف أنا واضح. لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها، إذن السنة كأنه لها طعمان، إما السنة الواقعية الجلد وإما السنة الظاهرية، وهذا بصلاح منه. السنة الواقعية عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، نفس العمل والقول الذي قاله في القرن الأول الإسلامي الهجري. والسنة الظاهرية شنو؟ الخبر المنقول، أخبار الرسائل والتابعين والتهذيب والواقي والشافع الحمد لله واجب. هذا ليس هو الأحصاء، احنا نسمي الأخبار سنة، هذا العلم خداه. السنة فعل الإمام وقوله، نحن سمعنا من زراغة ومن فلان ومن الكليمي ومن الشيخ، لم نسمع من الإمام عليه السلام. فعل قول الإمام ما عندنا، وإنما القول المنقول عن الإمام. هذا السنة الظاهرية وليس السنة الواقعية. إذن يقول وهذا واضح. زين، لو كان المراد بالسنة السنة الواقعية حجية خبر الواحد، هل تعني حجية فعل الإمام وقوله؟ لا، وإنما تعني حجية السنة الظاهرية المنقولة وليست الحجية الواقعية. وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها أي من السنة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، حجية قول المعصوم لا تبحث في علم الأصول وإنما تبحث في علم الكلام، أن المعصوم له الولاية العامة وله الطاعة الكاملة وإلى آخره. إيش ما كانت وأن نبرهن على أنه المعصوم يجب طاعته من قبل الله سبحانه وتعالى منصوص عليه ولا تجيب. لا وليست مساله اصوليه. هذا الذي نبحثه في علم الاصول، تنفيذ خبر الواحد في السنه المنقوله وليست السنه الواقعيه. ونفس قول المعصوم او فعله او تقريره كما هو المصطلح فيها. طبعا السنه التي يحتمل الصلاح الاساسي هي نفس السنه الواقعيه وليست المنقوله لوضوح عدم البحث. السنة المنقولة هي التي تتعارض وليس نفس قول الإمام وفعله وتقريره هو الذي يتعارض. هناك لا تعارض لأن يعني كلهم معصومون وكلهم من نور واحد، كيف يتعارض؟ فنضع التعارض والتراجيح ليست من عوارض السنة الواقعية. الآن مراده بهذا كعمدة مباحث التعارض والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد ايضا كذلك حجية الخبر الواحد اي السنة المنقولة بخبر الواحد، خبر زرارة خبر الكلين حجية ام لا الى باب الجواب. اما قول الامام يصح حجية او لا ليس مرادنا ذلك، هذه مسألة كلامية وهذه مسألة اصولية. لاحظوا لا عنها ولا عن سائر الادلة. مثلا حجية خبر الواحد هل هي من عوارض وصفات السنة الواقعية؟ الآن عرفنا أنها ليست من صفات السنة الواقعية وإنما من صفات الخبر المنقول الذي شنو الواحد الثقة إذا قال أنه قال الإمام روى لنا على الإمام من كين، فهي ليست من صفات السنة الواقعية وليست من صفات الكتاب ولا من صفات الإجماع ولا من صفات العقل. لا هي ولا غيرها. فمن هذه الناحية ليست عارضا لأي شيء من الأدلة الأربعة، وينبغي ان نخرجها من علم الاصول مع العلم انها هي من المسائل المهمه في علم الاصول. لا عنها ولا عن سائر الادله. الى هناك